أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في حكم الجاهل الذي ترك الفحص وعمل بالبراءة من حيث الصحة والفساد، قلنا المشهور ونحن معهم يقولون إن ذلك مرتبط بالواقع، إذا انكشفت مطابقة عمله للواقع فهو صحيح، وإذا انكشفت مخالفته فهو فاسد، وذلك لأن هذه المعاملات أسباب بحسب جعل الشارع لمسببات شرعية، فحاله حال الأسباب التكوينية في أنه لا دخال للعلم والجهل في ترتب مسبباتها إذا حصلت الأسباب. من هنا إذا كان ما وقع منه مطابقا لما هو السبب واقعا أثر وحكم بالصحة، وإذا لم يكن مطابقا لم يؤثر ويحكم بالفساد. هذا المعنى يكفي فيه أن تنظر في أدلة جعل هذه المعاملات وهذه الأسباب، هي حيث دلت على أن هذه أسباب لمسببات معينة تقتضي ما ذكرنا من المعنى. هذا كله لا كلام فيه ولا إشكال ولا حتى خلاف إلا من بعض مشايخ المصنف المعاصرين له، فإنه خالف وذكر أولا مقدمة ثم فرع عليها تفصيلا أو ذكر بعدها تفصيلا. أما المقدمة فأمس شرحناها وكان خلاصتها أن هذه المعاملات وهذه الأسباب التي هي محل الكلام لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية. الحقائق الواقعية ما جعله الشارع في واقع الشريعة سببا إلى كذا. الحقائق الظاهرية ما يصل إليه ظن المجتهد المعتبر، ما يقوم عليه الدليل الظن المعتبر لدى المجتهد أنه السبب، وهذان قد يتوافقان وقد يتخالفان، بمعنى أن دليل المجتهد وفتوى المجتهد بأن السبب هو كذا كالعقد العربي مثلا أو كالعقد الفارسي قد يطابق الواقع وقد يخالف، يصيب ويخطئ، فربما كان السبب في الواقع العقد العربي لكن المجتهد يمكن أن يصل نظره إلى أن السبب هو العربي فيوافق، وربما يصل نظره إلى أن السبب لا يشترط فيه العربية فيكون مخالفا. ثم قال من المعلوم بالبداهة وقام عليه الإجماع بل الضرورة أن ترتب الأثر على ما هي الحقيقة الظاهرية التي أدى إليها الاجتهاد هذا يختلف من مجتهد إلى آخر وتبعا لنظره، فمن يرى هذا سببا كفر الودجين يترتب الأثر عليه عنده، أما من لا يراه سببا ويرى بحسب اجتهاده السبب شيئا آخر فلا يترتب عليه الأثر عنده. وهكذا مثلا في ملاقات الماء القليل للنجاسة، هناك من يرى هذا بحسب دليله سببا للتنجس فيترتب عليه أثر التنجس عنده ويكون الماء القليل الملاق للنجاسة نجسا عنده، ولكن من لم يدل الدليل عنده على التنجس بهذه الملاقات لا يترتب الأثر عنده ويكون الماء عنده مع أنه لاقى النجاسة يكون طاهرا. بعد هذه المقدمة أخذ في ذكر تفصيل. حاصل هذا التفصيل أن غير المجتهد والمقلد، غير المجتهد والمقلد هو محل كلامنا، لأن كلامنا في من ترك الفحص، وهذا إذا كان من المجتهدين كانت وظيفته الفحص عن الأحكام من مداركها، يعني الفحص في الأدلة فترك، وإذا كان من العوام فوظيفته الفحص عن فتوى المجتهد الذي يجب أن يقلده فترك، وعلى التقديرين أجرى البراءة وعمل بمقتضاها وبما يطابقها. فهذا التارك الفحص لا هو مجتهد ولا هو مقلد، بمعنى هو في نفسه قد يكون مجتهدا أو مقلدا، لكنه خالف وظيفة المجتهد والمقلد، واضح؟ حين أجرى البراءة بلا فحص لا ينطبق عليه أنه عمل عمل المجتهد ولا أنه عمل عمل المقلد. فمحل كلامنا ليس مجتهدا ولا مقلدا، ليس بعامل عمل المجتهد ولا عمل المقلد. هذا الذي هو ليس بمجتهد ولا بمقلد، غير المجتهد وغير المقلد بالمعنى الذي ذكرنا، أي من ترك الفحص واستمر جهله فأجرى البراءة، هذا له أقسام ثلاثة، لأنه إما غافل عن احتمال كون ما أتى به من المعاملة والسبب مخالفا للواقع، غافل عن احتمال اعتبار شرط معين أو عدم مانع معين وما يترتب على هذا الاحتمال من احتمال المخالفة والعدم، مثل أني غافل عن احتمال اعتبار العربية في العقد أو احتمال اعتبار فري الأوداج الأربعة في الذبح، وبالتالي غافل عن أن ما آتي به من عقد فارسي أو ذبح بفري الودجين قد يكون مخالفا للواقع. إذن هو تارة غافل لا يلتفت إلى احتمال اعتبار الشيء واحتمال المخالفة للواقع، وأخرى غير غافل بل ملتفت محتمل لاعتبار العربية لاعتبار الأوداج الأربعة، ومحتمل بالتالي أن ما يأتي به من عقد فارسي أو فري لودجين مخالف للواقع. فالأول الغافل قسم، الثاني هذا الملتفت، وإذا كان ملتفتا لهذا الاحتمال لماذا لا يراعيه؟ قلت تسامحا، ذاك لا يراعيه غفلة وهذا الملتفت لا يراعيه تسامحا. الأول قسم والثاني هو ينقسم إلى قسمين، الثاني الملتفت إلى الاحتمال المتسامح في مراعاته وملاحظته هو على قسمين، لأنه تارة يفترض فيه أن الذي انكشف له هو الواقع، نقصد بذلك أن ينكشف الأمر له انكشافا قطعيا، بمعنى انكشاف الواقع قطعه بأن السبب كذا، فيلاحظ ما عمل وأتى به إلى هذا المنكشف مطابق أو غير مطابق، لكن المنكشف منكشف بالقطع، هو عبارة أخرى عن انكشاف الواقع هذا. والقسم الآخر هو الذي يفرض فيه أنه لم ينكشف له الواقع، لم يكن الانكشاف بالقطع بل بالظن. كيف يكون الانكشاف بالظن؟ يعني إذا كان هو مجتهدا يكون قام عنده دليل ظني على السبب، وإذا كان مقلدا تكون فتوى مجتهده الواجب عليه تقليده هي كذا، أن السبب كذا. فالانكشاف ظني، في الأول يظهر السبب الواقعي القطعي، في الثاني يظهر السبب الظني الاجتهادي أو التقليدي، وفي الحالين يقيس ما أتى به من عمل، من معاملة، من سبب، من عقد، من ذبح إلى المنكشف القطعي أو الظني، وقد يطابقه وقد لا يطابقه. فهذه أقسام ثلاثة: الغافل فلا يرى احتمال واقع أصلا لغفلته ولا يلتفت إليه، هذا لم يفرق فيه، ينكشف بعد ذلك بالقطع بغير القطع لم يفرق فعلا، أو على كل حال الآن نتكلم فيه لكن لم يقسم على هذا الأساس. هذا القسم الأول الغافل. الثاني الملتفت الذي يتهاون ويتسامح في مراعاة احتمال الخلاف، لكن الذي ينكشف له الواقع ويكون الانكشاف قطعيا. الثالث هو هذا الملتفت الذي يتساهل في مراعاة احتمال الخلاف لكن الذي ينكشف له لا الواقع ولا يكون انكشافه قطعيا بل يكون ظنيا، والذي يظهر له وينكشف له رأي ظني، إما رأيه كمجتهد بدليل أو رأي مجتهده ومقلده الفتوى الظنية. هذه الأقسام الثلاث. ثم إني لما ذكرت في القسم الأول أن المراد هو الغافل، فهذا مني جريا على ظاهر عبارته في مقام التقسيم، عندما أخذ بالتقسيم قال غير المجتهد والمقلد على ثلاثة أقسام، لأنه إما غافل وإما كذا، عبر بالغافل فقط، وظاهره الغافل المجرد هنا. لكن لاحقا عندما نتكلم على حكم كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة سيظهر لك أن مقصوده من الغافل ليس الغافل المجرد، بل الغافل الذي له اعتقاد بالخلاف. سابقا كنا ذكرنا هذا، الغافل يمكن أن يكون غافلا مجردا هكذا لا يلتفت إلى شيء وكأنه في ارتكازه يصبح حين الغفلة، أن المعاملة كذا، أن الحكم كذا، أن السبب كذا، فيجري على هذا الأساس، ومرة يكون هذا الغافل له اعتقاد بالخلاف، معتقد بأن العقد الذي هو سبب إلى الملك هو الفارسي، هو العام، لا يشترط فيه العربية، فمن جهة هذا الاعتقاد بحكم مخالف لا يلتفت إلى احتمال الخلاف، مثله قاطع بأن العقد الفارسي أيضا سبب كالعربي، فإذا أتى في مقام الإتيان بالعقد الفارسي للبيع أو للنكاح لا يحتمل أن يكون هذا مخالفا للواقع، لأنه يعتقد جازما أن الفارسي مؤثر كتأثير العربي. إذن الغافل له قسمان، ظاهره في مقام التقسيم لما أطلق الغافل ما ينصرف إليه معنى الغافل من معناه المتعارف والمصطلح، وهو الغافل المجرد عن اعتقاد الخلاف. وأما ذاك فهو جاهل مركب معتقد بالخلاف ينشأ عن اعتقاده الجازم بالخلاف غفلة عن الواقع واحتمال الواقع واحتمال مخالفة عمله للواقع. هذا في مقام التقسيم ظاهره الأول، لكن في مقام بيان حكم كل قسم لما ذكر القسم الأول كان ظاهره أنه يريد به معتقد الخلاف، هذا النحو من الغافل. ولعله يمكن أن يقال إن مراده الأعم لا خصوص معتقد الخلاف، ويفترض أنه حتى الغافل الأول له نوع اعتقاد ولو ارتكازي، كما أشرت إليه في عبارتي قبل قليل من أن هذا الذي غفل غير ملتفت إلى شيء أصلا، وحتى ليس له فعلا اعتقاد بالخلاف بالمعنى الذي نعرفه من اعتقاد الخلاف، هو يجري على رسله. وكيف يجري يعني على رسله؟ لماذا يقتضي جريانه على رسله ومن تلقاء نفسه أن يأتي بعقد فارسي؟ لماذا لا يقتضي أن يأتي بعقد عربي؟ يمكن أن يقال لأجل أن تأثير الفارسي كالعربي مركوز عنده مثلا، إذا أمكن تفسيره بهذا لعله يكون مقصوده في مقام بيان حكم الأقسام، حكم القسم الأول، يكون مقصوده بالمعتقد بالخلاف ما يشمل القسمين، ولو من باب أن هذا الأول أيضا الذي كنا إلى الآن نعبر عنه بالمجرد ليس معه اعتقاد خلاف، هو أيضا له ارتكاز خلاف، لا اعتقاد خلاف لكن ارتكاز خلاف، لأن المعتقد بالخلاف ملتفت إلى ما يعتقد، معتقد به وحاضر عنده الآن الرأي المخالف. أما هذا الغافل فهو ليس محاضر عنده تفصيلا، ولذا ليس هو معتقدا بالخلاف بهذا المعنى، لكنه مرتكز عنده في نفسه في ذهنه، والمرتكز يحضر إجمالا، يحضر إجمالا لا تلتفت إليه على التفصيل لكنك تتحرك على أساسه، لولا حضوره وتأثير حضوره ما كنت تتحرك على أساسه. لعله يمكن تفسيره بهذا. على كل حال، إذا عرفت هذه الأقسام الثلاثة نأخذ في بيان حكم كل قسم. فنقول بالنسبة للقسم الأول إن حكمه أنه ما دام غافلا فهو كالمجتهد والمقلد اللذين يعملان كل بالرأي، هذا باجتهاده وذاك بتقليده قبل انكشاف الواقع. ما دام غافلا حاله حال مجتهد أو مقلد يعمل بالفتوى قبل أن ينكشف الواقع. لماذا هو كالمجتهد أو المقلد؟ هنا هذا كلامه الذي يظهر منه أنه يريد بالغافل معتقد الخلاف، يقول هو كالمجتهد والمقلد لأنه معتقد بالحكم الذي جرى في عمله على أساسه، معتقد أن العقد الفارسي مؤثر كما يؤثر العربي، ولذلك جرى في عمله على هذا الأساس وعقد عقدا فارسيا. وإذا كان له اعتقاد فهو متعبد بهذا الاعتقاد، ونقصد منه القطع هنا، وسيأتي في بعض عبارات اعتقاد يريد الظن، لكن هنا يريد منه القطع، اعتقاد بالخلاف، اعتقاد جازم بالخلاف. ولذا فرضناه غافلا، لو كان ظنا بالخلاف كان محتملا للاحتمال للأمر الآخر، ولم يكن غافلا. فرضه غافلا يعني أن اعتقاده جازم. إذن هو يفترض أن الغافل هنا يراد به المعتقد اعتقادا جازما بالخلاف، يعني من له جهل مركب. وإذا كان له اعتقاد جازم بالخلاف فهذا الاعتقاد حجة عليه، لأن القطع حجة، وهو متعبد بقطعه واعتقاده، عامل بقطعه واعتقاده، فيكون كالمجتهد أو العامي المتعبدين، هذا بفتوى مرجعه وذاك بفتوى التي حصلت لديه عن اجتهاد. إذن هو ما دام غافلا متعبد بقطعه، وحاله حال المجتهد والعامي. كيف ذاك أو ذانك يقال فيهما بصحة عملهما ما لم ينكشف خلاف؟ عمله مطابق للفتوى صحيح؟ الفتوى الصحيحة الحجة الفعلية التي لم يظهر خلافها، فعمله ما صحيح، هو أيضا عمله صحيح، عامل فيه بقطعه الحجة عليه ولم ينكشف خلاف ذلك إلى الآن. هذا قبل انكشاف الخلاف. وأما إذا انكشف الخلاف وزالت غفلته فحينئذ يلاحظ عمله بالقياس إلى فتوى من يقلده، إلى فتوى مجتهده. فإن وافق اعتقاده وعمله فتوى من يقلده فهو ويصح، وإن خالفها كان كالمجتهد الذي كان له رأي ثم تبدل رأيه. المجتهد الذي له رأي ثم تبدل رأيه ما حكمه؟ هذا مثله، لا نريد أن نشرح كل شيء، أيا كان حكمه يجيء كلام يدل عليه. لماذا إذا انكشف الخلاف يكون كالمجتهد الذي تبدل رأيه؟ نقول من باب أنه بحسب الفرض متعبد باعتقاده وقطعه، فقطعه حينما كان قاطعا بمنزلة حكم له في الظاهر. ثم لما انكشف الخلاف، انكشف خلاف هذا الحكم الظاهري فأصبح كالمجتهد. كيف المجتهد أدى رأيه ونظره إلى رأي وفتوى في الظاهر فعمل بها ثم انكشف الخلاف، يعني بان فساد هذه الفتوى وتبدل رأيه برأي آخر، هذا كذلك، فحكمه حكمه. وهذا يقول مر بيان حكمه في باب رجوع المجتهد عن رأيه وتبدل رأي المجتهد، هنا لا يفصل، لكن في كلام آت ربما نشير ولو في الجملة إلى حكم مسألة تبدل رأي المجتهد ورجوع المجتهد عن رأيه عن الفتوى. هذا كله في القسم الأول. وأما القسم الثاني، ما هو القسم الثاني؟ الملتفت إلى احتمال الخلاف، المتسامح في مراعاة هذا الاحتمال، المنكشف له الواقع الذي انكشافه قطعي وليس ظنيا. مثل هذا ما دام فرضنا أنه انكشف له الواقع، إذن يقيس عمله إلى الواقع المنكشف، فإن كان عمله موافقا للواقع كان بلا إشكال صحيحا ومؤثرا، وإن كان عمله مخالفا للواقع كان فاسدا لا يترتب عليه أثر. وهذا المعنى ظاهر لا يحتاج إلى دليل، ما دمنا فرضنا أنه قد انكشف الواقع له إذن لابد أن يقيس عمله إلى الواقع، وذلك أنه بحسب الفرض جاهل بسيط محتمل للخلاف وليس لمثله اعتقاد بالخلاف حتى نقول إنه من جهة اعتقاده بالخلاف متعبد بهذا الاعتقاد، فإذا انكشف خلاف عمله لا يكون باطلا كما قلنا في السابق. هذا لا يصح هنا لأنه ليس له اعتقاد بالخلاف. في الفرد السابق في القسم السابق قلنا هو معتقد بالخلاف، فهو إذن متعبد برأيه وهو إذن عامل بالحجة، وهو كالمجتهد والمقلد العاملين بالحجة بالفتوى، مع فرق أن هذا حصلت له بالدليل ذاك من باب أن فتوى مجتهده لكنها حجة عليهما. فإذا انكشف الخلاف يمكن أن يقال هذا كان متعبدا بحجة ويكفيه ذلك ويجزيه ويكون عمله صحيحا مع انكشاف الخلاف، لكن ما نحن فيه فرضناه جاهلا بسيطا ليس معتقدا بالخلاف، لما فرضناه من عنه ليس بغافل ملتفت لاحتمال الخلاف، يعني جاهل ويعرف أنه جاهل، ليس مثل ذاك جاهل ولا يعرف أنه جاهل يعتقد أنه عالم يرى نفسه عالما لأن له اعتقادا جازما بالخلاف، هذا لا، هذا محتمل للواقع وللخلاف فهو جاهل بسيط. إذن ليس له تعبد باعتقاد حجة عليه حتى يكون كما هو المعتقد بالخلاف في الفرض السابق متعبدا بهذا الاعتقاد ويكون عمله صحيحا بعد انكشاف الخلاف، فيتعين في مثل القول إنه عمله يقاس إلى الواقع، ليس له حجة تعبد بها تصحح، إذن لم يبقى إلا أنه يقيس ما أتى به من عمل إلى الواقع المنكشف، فإن طابقه كان صحيحا وإن خالفه كان فاسدا. فإن قيل ينبغي أن يكون عمله هذا باطلا حتى في صورة الموافقة، تفت جيدا، قلنا هذا يقاس عمله إلى الواقع المنكشف، فإن طابقه كان صحيحا وإن خالفه كان فاسدا. عندي الآن إشكالان آتيان، إن قيل مرتان، الأول يقول أنت ماذا قلت؟ إن خالف عمله الواقع فهو فاسد، أقول لك صحيح، وتقول إن وافق عمله الواقع يكون صحيح، أقول لك لا، حتى في صورة الموافقة يكون فاسدا. إن قيل الثاني بالعكس يقول قلت إن كان عمله مطابقا للواقع يكون صحيحا ثم ماذا؟ وإن كان عمله مخالفا يكون فاسدا، أقول لك حتى لو كان عمله مخالفا يكون صحيحا، يعني إن قيل الأول يقول ينبغي أن يفسد عمله مطلقا حتى في صورة الإصابة، وإن قيل الثاني يقول ينبغي أن يصح عمله حتى في صورة المخالفة. الآن أشرح لك الأول. فإن قيل لابد أن يكون عمله فاسدا حتى في صورة إصابة الواقع والموافقة له، لماذا؟ يقول هذا نظير، نظيره في العبادات من احتمل اعتبار السورة في الصلاة فأجرى البراءة عنها وصلى بلا سورة، فانكشف بعد ذلك التفت أن السورة غير معتبرة، يعني وافق عمله الواقع. هنا ماذا تقولون؟ تقولون بفساد عمله، واضح؟ احتمل اعتبار السورة فأجرى البراءة عنها بلا فحص وصلى بلا سورة فتبين أن السورة غير معتبرة، ماذا تقولون؟ تقولون بفساد صلاته مع أن صلاته موافقة للواقع. نقول هنا كذلك، أجرى البراءة بلا فحص ونفى مثلا اعتبار العربية فأتى بالعقد الفارسي فتبين أن العربية غير معتبرة، نقول مع ذلك عمله فاسد. هذا مثل ذاك. نقول في الجواب قياسه عليه مع الفارق، لأن المقيس عليه عمل عبادي، والعبادة يعتبر فيها قصد القربة، وأنت إذا لم تكن جازما بصحة ما تأتي به وعالما بعدم اعتبار السورة لا يتمشى منك قصد القربة، واضح؟ هذا هنا حيث أجريت البراءة قبل الفحص وتركت الفحص، في مواضع أخرى تأتي بصلاة بلا سورة فينكشف المطابق للواقع تصح، لكن تكون أجريت البراءة في محلها عن السورة ولك مؤمن على الاحتمال وبعد الفحص عملت بالتكليف لا مشكلة. أما هنا حيث تجري البراءة قبل الفحص وتهمل الفحص وتعمل بالصلاة بلا سورة، نقول لك ما دمت تعمل ولست تحرز صحة هذه الصلاة ولا تعلم بصحتها فلا يتمشى منك القربة، لاحتمال أن السورة معتبرة وأنك مقصر في ترك الفحص عن دليلها إذا كنت مجتهدا، أو عن فتواها إذا كنت مقلدا، والمقصر كالعامد فلا يتمشى منك قصد قربة. إذن خصوصية المقيس عليه أن العمل عبادي، وأنك إذا لم تحرز صحة ما تأتي به لا يتمشى من قصد القربة في الفرض، حيث كان عدم إحراز الصحة بمعنى تقصيرك وتركك وجوب تركك الفحص الواجب وإجراءك البراءة في غير محلها، عدم إحراز صحة مع مثل هذا لا يتمشى معه القربة، لأنك تكون لو كانت الصورة معتبرة واقعا والآن أنت معرض نفسك لصورة غير معتبرة لصورة قد تكون معتبرة واقعا، الآن أنت لا تستطيع أن تتقرب، أنت مخالف تعاصي بترك التعلم لأجل إحراز ما يعتبر في هذا العمل والتقرب به بما يعتبر بما هو المطلوب واقع. أما ما نحن فيه أي المقيس فالعمل معاملة لا يعتبر فيها القربة ويكفي فيها الموافقة كيفما كان، والمفروض أنه قد انكشف الواقع وتبين موافقة عمله له، فليس بعد ذلك شيء آخر. فإن قيل بعكس الأول، حكمتم بصحة معاملتي على تقدير الموافقة، نقول ينبغي الحكم بصحتها حتى على تقدير المخالفة مع انكشاف الخلاف، كما حكم بصحة العمل مع انكشاف الخلاف إذا كان العامل معتقدا بالحكم الذي عمل على أساسه. يعني في القسم الأول، في القسم الأول ماذا قلت؟ إذا كان معتقدا، وهذا هو المفروض، فحتى لو انكشف الخلاف لا يضر بصحة عمله، لأنه كان متعبدا باعتقاده، نظير تعبد المجتهد والمقلد بالرأي الذي يعملان به اجتهادا أو تقليدا. هنا نقول لك هذا حتى لو انكشف مخالفة عمله للواقع، نقول بصحة عمله. لماذا؟ لأنه متعبد، لأنه إما ظان بالحكم الواقعي، أو على الأقل محتمل له، لأن فرضناه ليس جاهلا مركبا، ملتفت، والملتفت يحتمل إما احتمالا قويا وظنا، أو دون ذلك احتمال عادي. على التقديرين يكون متعبدا، إما بظنه أو احتماله، إما يعمل من مبدأ أنه الظان، أو من مبدأ أنه محتمل، يجري في عمله على وفق ظنه أو احتماله، وهذا معنى كونه متعبدا بظنه أو باحتماله. فكما قلتم في ذاك المتعبد باعتقاده الجازم يصح عمله حتى مع انكشاف الخلاف، هنا أيضا نقول يصح عمل هذا مع انكشاف الخلاف لأنه متعبد بظنه أو على الأقل باحتماله. نقول هذا أيضا قياس مع الفارق، فإن المعتقد بالخلاف فيما سبق يتعبد بقطعه الجازم الذي هو حجة عليه. من هنا قلنا يصح عمله وإن انكشف الخلاف، له حجة على هذا العمل، بخلاف هذا الذي نحن فيه في القسم الثاني المحتمل أو الظان بالحكم، فإنه ليس احتماله أو ظنه حجة عليه، ولا يصح منه التعبد بهذا الاحتمال أو الظن، فإنه في الفرض مأمور بعد فرض احتمال مخالفة والتفاته إلى هذا الاحتمال، مأمور بالفحص والسؤال، يعني أنه مأمور بعدم التعبد بما له بالفعل من ظن أو احتمال. هذا معنى أن ظن أو احتمال ليس بحجة عليه. فهو نظير من اعتقد ظنا أو احتمالا بحلية الخمر مع فرض كونه من الجاهل المكلف بالفحص، جاهل مكلف بالفحص لم يفحص واعتقد أن الخمر حلال، هذا بحسب الفرض الخمر في الواقع حرام، وإذا انكشف الواقع يعني سينكشف له أن الخمر حرام، وما حكمه؟ يكون الخمر في حقه حراما إذا لم ينكشف في الدنيا، في الآخرة إن شاء الله يكون الخمر في حقه حراما ويكون مطالبا بتركه ومنهيا عنه ومؤاخذا بشربه لعدم الاعتداد باحتماله الحل ولا بظنه إياه، فإنهما ليسا بحجة، وهو مأمور في فرضهما بالفحص عن حكم الخمر وأن لا يكتفي بهذا الظن وهذا الاحتمال. فكما أن هذا لا ينفعه احتماله أو ظنه بالحل في دفع الحرمة الواقعية عنه، كذلك ما نحن فيه لا ينفعه اعتقاده أو ظنه بعدم اعتبار العربية في دفع اعتبارها الواقع عنه، وبالتالي في الحكم بفساد عمله عند انكشاف الخلاف وظهور اعتبار العربية. هذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث وهو الملتفت إلى احتمال اعتبار الشيء كالعربية في العقد، وبالتالي ملتفت إلى احتمال مخالفة ما يأتي به من عقد فارسي للواقع، فهذا في القسم الثاني قلنا ينكشف له الواقع قطعا. هنا نقول انكشف له لا الواقع القطعي بل الواقع الظني، يعني فتوى المجتهد الذي يقلده أو الدليل الدال على هذه الفتوى عنده إذا كان هو المجتهد، انكشف الواقع انكشافا ظنيا. هذا نقول هو مثل العام إذا أجرى البراءة بلا فحص عن فتوى المجتهد وكان لا يقلد، هكذا يترك التقليد ويجري البراءة بلا فحص، لا يفحص عن فتوى المجتهد ليقلده فيترك التقليد ويجري البراء ويعمل، ثم بعد ذلك التفت إلى مجتهده وفتوى مجتهده الواجب عليه تقليده، ما أقول قلد، التفت يعني انكشف الخلاف الظني، انكشف الخلاف الظني بان له، ما فحص عن الفتوى، الآن وصلته وعلم بالفتوى، انكشف الواقع الظني. هذا نقول تارة نتحدث عنه قبل أن يقلد ولم يكن مقلدا، الآن علم بالفتوى، تارة لم يقلد بعد، وأخرى قلدها. فإذا كان بعد لم يقلد ولا يترتب الأثر على عمله، فإذا كان عقد على امرأة بالعقد الفارسي لا يجوز له وطئ من عقد عليها بالفارسية، وإذا كان مثلا فرى ودجي الحيوان وذبحه على هذا الشكل، فالآن قبل أن يقلد لا يجوز له أن يبيع هذا اللحم. والوجه في ذلك أنه ليس له قطع بالسبب الواقع واعتقاد به كما كان في القسم الأول حتى يصح عمله، في القسم الأول قلنا يصح عمله، من الآن نقول لك يصح عمله، انكشف الخلاف انكشف، من الآن انتهى صح، لأنه تابع فيه قطعه الحجة عليه على مبناه، غيره يخالف، وهو يقول من كانت له حجة يتابعها فهذا كافر. أما هذا الذي نحن فيه فهو جاهل بسيط وملتفت إلى احتمال الخلاف، وليس له قطع بالسبب الواقعي واعتقاد به كما كان في القسم الأول، حتى نصحح عمله من باب تعبده بقطعه. وغاية ما هناك هو الظن، وحتى أن هذا الظن ليس له، للمجتهد، لأن فرضنا انكشاف الواقع الظني. وإذا كان هو المجتهد يمكن أن نفرض أن الظن حصل له، لكن فرض الكلام الآن ليس في المجتهد. يقول هذا تارة نفرضه قبل أن يقلد، وأخرى بعد أن يقلد. الكلام في المقلد، أما المجتهد نفسه إذا تبدل رأيه فهذا مطلب آخر، سنقيس عليه بعض كلامنا في هذا القسم الثالث على حاله، حال المجتهد إذا تبدل رأيه. وهناك نبين شيئا يتعلق بالمجتهد إذا تبدل رأيه تبعا لكلامه. إذن هذا الذي لم يكن مقلدا وأجرى البراءة بلا فحص، والآن لما انكشفت له فتوى المجتهد لم يكن بعد قد قلد أيضا، هو لا اعتقاد له حين العمل بالخلاف يتعبد به حتى نصحح عمله من باب التعبد بهذا الاعتقاد. وكل ما هناك هو الظن وليس له بل للمجتهد، لما فرضنا من أنه انكشفت له فتوى المجتهد. معنى انكشفت له فتوى المجتهد أن للمجتهد ظنا بهذا المعنى بالفتوى. هذا كل ما هناك، فيكون بالنسبة إليه وجود معاملته كعدمه بعد أن لم يكن له ما يتعبد به في شأن هذه المعاملة وفي عمله بهذه المعاملة، فوجودها كعدمه، ليس له ما يصححها، حتى لو فرضنا أن عمله كان موافق للفتوى. بحسب تعبيري النراقي يقول سواء طابقت أحد الأقوال أو لا، لا ينفع أن تكون مطابقة لأحد الأقوال، لأنه غاية ما هناك أنه حين المطابقة لفتوى المجتهد قد انكشف له مطابقة عمله للفتوى. وفرق بين انكشاف مطابقة عمله للواقع كما في القسم السابق على هذا، وبين انكشاف مطابقة عمله للفتوى، فإن الواقع مشترك بين الكل، ثابت في حق الكل. فإذا انكشف له مطابقة عمله للواقع أجزأه، أما الفتوى فحجيتها مختصة بحق المجتهد ومن يقلده، وصاحبنا هذا بحسب الفرد ليس مجتهدا، هو المقلد وليس فعلا مقلدا، كلامنا فيه قبل التقليد، فالفتوى ليست بحجة عليه ومطابقتها لا تنفعه. من هنا يكون عمله المخالف، يكون عمله المنكشف فعلا خلافه، المنكشف معه الواقع الظني باطلا، طابق الفتوى أم لم يطابق، انتهينا. هذا كله في من كان قبل التقليد. يبقى الكلام فيه نفسه إذا فرض أنه قلد المجتهد. يقول وحاصل ما ذكره من التفصيل أن غير المجتهد، غير المجتهد والمقلد، قلت هذا قد يكون مجتهدا الذي أجرى البراءة بلا فحص، لكنه ما عمل عمل المجتهد، المجتهد ومن يفحص قبل أن يجري البراءة، فهذا غير مجتهد فعلا. وقد يكون غير المقلد أيضا، لأنه إذا كان غير مجتهد فقد تقول إذن هو مقلد، غير المجتهد عامي يقلد. نقول نعم، لكن المقلد أيضا لا يجري البراءة قبل الفحص عن فتوى مقلده، إذا فحص ولم يصل يمكن أن يجري البراءة، لكن قبل ذلك ليس له ذلك. فكلا على كلا التقديرين هو لم يعمل عمل المجتهد ولا عمل المقلد، فهو ليس مجتهد ولا مقلد. هذا الذي هو ليس مجتهد ولا مقلد وهو الجاهل الذي ترك الفحص وأجرى البراءة، هذا على ثلاثة أقسام، لأنه إما غافل عن احتمال كون ما أتى به من المعاملة مخالفا للواقع، وإما أن يكون غير غافل يلتفت إلى هذا الاحتمال، وإذا كان يلتفت لماذا يترك ملاحظته ومراعاته؟ يقول بل يترك التقليد مسامحة. مادام يلتفت إلى هذا الاحتمال إذن يعرف أنه لابد أن يراعي هذا الاحتمال. كيف؟ لا بالاحتياط، يجوز الاحتياط لكن هو مكلف بالفحص، يراعيه بالفحص ويفتش عن فتوى مجتهده، فإذا وجدها يقلده. لماذا لم يفعل؟ يقول يترك التقليد مسامحة. هذان قسمان إلى الآن ما ذكر أكثر، سيذكر الأول منهما الآن ما حكمه لأنه انتهى، هذا قسم تشخص. بعد ذلك يأخذ الثاني ويقسمه إلى قسمين فيصبح المجموع ثلاثة، ويبين حكم الأول والثاني، أي الأول والثاني من قسمي الثاني، اللذان هما في الحقيقة الثاني والثالث من الكل، فيتم المجموع ثلاثة أقسام مع الكلام فيها. إذن القسم الأول الغافل، الثاني غير الغافل المتسامح في الترك. فالأول أي الغافل في حكم المجتهد والمقلد، لماذا؟ لأنه يتعبد باعتقاده الجازم حجة عليه، كتعبد المجتهد باجتهاده والمقلد بتقليده، لكن هذا ما دام غافلا لم ينكشف له الخلاف. وكما أن المجتهد عمله صحيح والمقلد عمله صحيح، ما دام لم ينكشف الخلاف فهذا أيضا عمله الآن محكوم بالصحة. فإذا تنبه وزالت غفلته وانكشف له الخلاف، فإن وافق اعتقاده قول من يقلده سينكشف له الخلاف. يعني ما الذي ينكشف له؟ الواقع ينكشف له عادة فتوى المجتهد، هذا مقلد عامي مثلا، فإن وافق اعتقاده قول من يقلده فهو كان العمل صحيح، وإلا كان كالمجتهد المتبدل رأيه. لماذا؟ لأن كان له اعتقاد بالخلاف، الآن لما وجد فتوى المجتهد مخالفة لاعتقاده كأنه تبدل رأيه، بمعنى كانت له حجة أصبحت له حجة ثانية، فهو كالمجتهد كانت له حجة على حكم فأفتى به، ثم أصبحت له حجة أخرى فأفتى بها على خلاف الأول. وقد مر حكمه في باب رجوع المجتهد عن الرأي والفتوى. وأما الثاني وهو الثاني المقابل لهذا الأول، وهو المتفطن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة للواقع، فهذا على قسمين أيضا فيصبح المجموع ثلاثة. فإما أن يكون ما صدر عنه من عمل من معاملة وسبب موافقا أو مخالفا للحكم القطع الصادر من الشارع، يعني يكون من كشف له هو الحكم القطعي الواقع انكشاف قطعي، وإما لا يكون كذلك، الموافقة والمخالفة لا تكون بالقياس إلى الحكم القطعي الصادر من الشارع، إذ لم يظهر له الحكم القطعي الواقع الصادر من الشارع، بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادية، ظهر له بالظن حكم المعاملة إما اجتهادا أو تقليدا. فالأول الذي انكشف له الخلاف بالقطع، انكشف له الواقع القطعي لا الخلاف، لأنه سنقول يعرضه عليه فقد يوافق وقد يخالف، فانكشف الواقع القطعي، هذا يقول يترتب عليه الأثر مع الموافقة، يعني يصح عمله إذا وافق الواقع، ولا يترتب عليه مع المخالفة يفسد عمله مع المخالف. لماذا؟ يقول إذ المفروض أنه ثبت من الشارع قطعا أن المعاملة الفلانية سبب لكذا، يعني انكشف له الخلاف لا الخلاف، انكشف له الواقع بالقطع وتبين حكم الشارع في المعاملة وأن السبب هو كذا، يعني ما يعتبر في العربية أو ما لا يعتبر في العربية، هذا تبين واقعا. إذا تبين هذا واقعا إذن يقيس عمله على الواقع، وليس هناك ما يوجب خلاف ذلك، مثل أنه كان حين العمل معتقدا بالخلاف فنقول عمله صحيح لتعبده باعتقاده، طابق أم لم يطابق، لا عبرة بالمطابق، ليس له مثل هذا، فلم يبقى إلا المقايسة إلى الواقع. لذلك يقول إذ المفروض أنه ثبت من الشارع قطعا ويقينا أن المعاملة الفلانية العقد بالعربية أو الأعام سبب لكذا للملك أو للزوجية، فيقيس عليه، إن وافق صحيح إن خالف فاسد، وليس معتقدا لخلافه حتى يتعبد بخلافه وباعتقاده بالخلاف، ولا دليل على التقييد في مثله بعلم واعتقاد. زين، هذا الكلام الأول، وليس معتقدا لخلافه، هو الجواب على إن قيل الأول. تقول لماذا لا نقول ببطلان عمله حتى في صورة الموافقة، قياسا على من احتمل اعتبار الصورة فصلى بلا صورة عملا بالبراءة ثم انكشف أن الصورة غير معتبرة؟ هناك تقولون بالفساد، لماذا هنا لا يقال بالفساد؟ يقول وليس هذا معتقدا لخلافه حتى يتعبد بخلافه، لا هذا انتهى، ولا دليل على التقييد في مثله بعلم واعتقاد، ها؟ لا دليل يدل على أن هذا لابد مثله في الحكم بصحة عمله أن يقيد بالعلم بالصحة ولا في الاحتمال، ولا دليل. لماذا؟ فيما قصت عليه العمل عبادة، والعبادة لا يتأتى فيها القربة مع عدم العلم بالصحة إذا كنت جاهلا تركت الفحص، فيقيد صحته هناك بعلمك بأن هذا صحيح وخروجك عن كونك جاهلا، لم تفحص لكن اتفق لك العلم بأن هذا مطابق لأن هذا صحيح، حينئذ يكتفى، أما مع عدمه فلا. وأما هنا فلا دليل على ذلك، هذه معاملة والمعاملة لا يشترط فيها القربة، فلا يجيء من جهة القربة فيها اشتراط أن تكون عالما بالصحة حين العمل. هذا جواب إن قيل. جواب إن قيل الثاني، ولا يقدح كونه محتملا للخلاف أو ظانا به، تقول نقول هذا يصح عمله حتى مع المخالف، ليش؟ كان متعبدا بظنه أو احتماله. يقول ولا يقدح كونه محتملا أو ظانا في حكمنا عليه بفساد العمل. ها؟ لماذا؟ لأنه مأمور بالفحص والسؤال، يعني ظنك واحتمالك ليش بحجة، روح افحص عن الحكم. كما أن من اعتقد حلية الخمر مع احتمال خلاف لم يكن غافلا ولا اعتقاد له بالخلاف، يحرم عليه الخمر وإن لم يسأل. وإن سأل يصل إلى الحرمة فيحرم، إن لم يسأل وبقي على الجهل يقول ومع ذلك، وإن لم يسأل يحرم في حقه. لماذا؟ لأنه مأمور بالسؤال، احتماله هذا للحل أو حتى ظنه بالحل لا قيمة له وليس بحجة، وهو مأمور بالسؤال. لاحظ العبارة، كما أن من اعتقد حلية الخمر مع احتمال الخلاف يقابل بين من له اعتقاد الخلاف الذي حكمنا فيه بالصحة، وبين المورد الآخر الذي قصته على معتقد الخلاف وهو المحتمل. كأنه مجرد احتمال الخلاف يكفي في المقابلة للأول. أريد أن أقول كأنه بالأول يريد بالغافل الأعم من المعتقد بالخلاف ومن غيره، فبمجرد أن يحتمل الخلاف ويزول من غفلته يصبح فرضا آخر مثلا. لكن يمكن أن يريد باحتمال الخلاف ما يقابل اعتقاد وجزم بشيء بحيث لا يحتمل بعد خلافه فيقابله احتمال الخلاف، فلا يدل على إرادة الأعم من المعتقد بالخلاف في الغافل. والحمد لله رب العالمين.